في هذا دليل على أن الذي يتولى غسل النساء هن النساء، والذي يتولى غسل الرجال هم الرجال، إلا أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته، وللزوجة أن تغسل زوجها، وللمرأة أن تغسل زوجها. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب، لقوله إذا فرغتن فآذنني. وفيه أن تغسيل الميت من باب التنظيف، والمراد ما زاد على الواحدة، وقيل مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وفيه أيضا دليل على أنه تجوز مجاوزة السبع إذا رأينا ذلك الغاسلات، وأنه لا يتقيد بالسبع، لأن هذا التغسيل إزالة وسخ، والأموات يختلفون، فبعض الناس يكون مرضه طويلا ويكون عليه أوساخ كثيرة، أو يكون عليه بوية أو أشياء تحتاج إلى طول المعاناة، فيرجع في هذا إلى ما يراه الغاسل. ويأتي إن شاء الله البقية.
كمال حديث معطية شيء.
نعم.
نأخذ بقية فوائد حديث معطية.
طيب. عندك؟
فيه فائدتين.
طيب.
أن الذي يتولى غسل النساء هن النساء، والرجال الرجال، إلا أن المرأة تغسل زوجها ويغسلها زوجها. الثانية أن تغسيل الميت التنظيف، لقوله ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك، وعلى هذا تجوز الزيادة على سبع.
إيش؟
وعلى هذا تجوز الزيادة على السبع.
نعم. ها فوائد من عندي أنا.
إيه.
ها لظنت إنك عندك أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ ما يسر الله عز وجل من الفوائد. فيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للغاسلة أن تستعين بغيرها عند الحاجة، لأن الضمائر فيها ضمائر جمع، وهو كذلك، وكذلك بالنسبة للرجال يجوز للغاسل أن يستعين بغيره إذا احتاج إلى هذا. وأما إذا لم تكن حاجة، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره لغير من يحتاج إليه أن يحضر التغسيل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يخلط الصدر في تغسيل الميت، لأن الصدر يحصل به التنظيف، وهو بارد على الجلد لا يلينه، بخلاف الصابون. ولهذا قيد الفقهاء رحمهم الله استعمال الصابون بالنسبة لغسل الميت بما إذا كان هناك حاجة، وأما إذا لم يكن حاجة فلا يستعمل، لأن الصدر بارد ومنظف ولا يؤثر تأثير الصابون. وقد ذكر العلماء رحمهم الله كيفية